بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد جابر علي مهجري بقرية الركوبة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
أيها الإخوة الأكارم، إن من نعم الله جل وعلا علينا في هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين، مهبط الوحي ومنبع الرسالة، خير بلاد الدنيا اليوم، أن وفق الله جل وعلا ولاة أمرنا فيها بالاهتمام بالعلم وأهله. وإن من نعم الله جل وعلا علينا في هذا المسجد أنه سيكون درس في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الألباني رحمه الله تعالى بشرح شيخنا الشيخ محمد ابن صغير عكور حفظه الله تعالى. وسيكون هذا الدرس بعد صلاة العشاء في ليلة الأربعاء من كل أسبوع، فنهيب بالجميع الاستفادة والحرص على هذه الدقائق المعدودة. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن أجلها وأفضلها وأكرمها على هذه الأمة نعمة الإيمان ونعمة التوحيد ونعمة المنهج السلفي الذي رزق الله ولاة أمر هذه البلاد وجعلهم يقومون على تطبيقه. هذه النعم تتطلب منا شكرا عليها، وشكرها ترجمتها إلى عمل. وهذه الدروس والدورات والمحاضرات والندوات هذه من الخير الذي ساقه الله إلى هذه البلاد بدعم وتمكين من ولاة الأمر في طلب العلم ونشره والاستفادة منه في داخل البلاد وخارجها. وخير ما يسعى إلى تحصيله طالب العلم هو العلم الشرعي الذي تصح به عبادته وتقبل بشروطها. وأعظم العبادات، أعظم الأعمال في العبادة بعد التوحيد، الصلوات الخمس التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فرضت مشافهة من الله جل وعلا بدون واسطة، وفرضت 50 صلاة لمحبة الله لها. واقتضت حكمته جل وعلا أن جعل أسبابا لتخفيفها عن الأمة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه بإشارة من موسى عليه الصلاة والسلام، أن يراجع ربه في التخفيف عن أمته، فخففت إلى أن صارت 5. فمضت فريضة الله 50 في الثواب، وخفف عن الأمة إلى خمس في العمل. هذه من رحمة الله جل وعلا بنا. فلو كانت يعني في الأداء 50 صلاة لما استطاع أحد إلا بكل كلفة، لأنها ستكون بعد كل نصف ساعة صلاة، وحتى مع التخفيف والرحمة تجد بعض الناس يتثاقل عنها أو يأتي إليها وهو كالمجبور. هذه العبادة جاء وصفها عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر المسيء في صلاته بوصفها الدقيق، وعرفها أصحابه عنه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد وفق الله جل وعلا هذا العالم الجليل المحدث ناصر السنة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وفق لاختيار هذا الموضوع لأنه نوى أن يجمعه في كتيب يستفيد منه القارئ والشارح والمستفيد. وكون هذا الدرس الذي قرر لنا في هذا المسجد المبارك في هذه القرية المباركة كما سمعنا من الشيخ جابر حفظه الله، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من المغتبطين بهذه النعمة. فالجلوس في طلب العلم عبادة، كيف لا وإذا كان طلب العلم في هذه العبادة العظيمة. أنا قد يقول بعض الناس الصلاة واضحة، لكن عند التطبيق سيجد فيها أشياء ما كأنها ما قد مرت عليه. فعلينا بالصبر والاحتساب، ولعل الله جل وعلا يمن علينا بالعون والتوفيق. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى في ترجمته للمؤلف ترجمة مختصرة، وهو العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال: فهو الشيخ العلامة المحدث الإمام أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن الحاج نوح بن نجاة بن آدم الألباني الأرناؤوطي. ولد بمدينة ألبانية على بحيرة شوغل في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري عام 1332 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر به أبوه إلى الشام واستقر بها، فهو ألباني الأصل شامي المنشأ والحياة. توفي رحمه الله تعالى بعمان عام 1420 من الهجرة النبوية رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. حبب الله إلى قلبه علم الحديث بعد مقالات قرأها للسيد محمد رشيد رضا في مجلة المنار، فأقبل على دراسة الحديث وعلومه، وترسم منهج أهل الحديث حتى خالطت بشاشته، فما عاد يعرف إلا بالحديث وطريقته وأهله مذهبا ومنهجا. فهو رجل الحديث وإمامه السائر على منهج السلف الصالح. تميز في فقهه بالاتباع للآثار، بل إنه صرح أنه لا يقول بقول في مسألة إلا وله فيها سلف. هذا الرجل هو شيخ الحديث في هذا العصر، يلقب بمحدث الشام، ولو قيل محدث الدنيا لاستحق ذلك، ولا أزكي على الله أحدا. نعم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه: الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها، وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيها، وجعلها فرقانا بين الإيمان والكفر، وناهية عن الفحشاء والمنكر. والصلاة والسلام على نبينا محمد المخاطب بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقام صلى الله عليه وسلم قام بهذه الوظيفة حق القيام، وكانت الصلاة من أعظم ما بينه للناس قولا وفعلا، حتى إنه صلى مرة على المنبر يقوم عليه ويركع، ثم قال لهم: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وأوجب علينا الاقتداء به فيها، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبشر من صلاها كصلاته أن له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة الذين نقلوا إلينا عبادته صلى الله عليه وسلم، وصلاته وأقواله وأفعاله، وجعلوها وحدها لهم مذهبا وقدوة، وعلى من حذا حذوهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد، فإني لما انتهيت من قراءة كتاب الصلاة من الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، وتدريسه على بعض إخواننا السلفيين، وذلك منذ 4 سنين، تبين لنا جميعا ما للصلاة من المنزلة والمكانة في الإسلام، وما لمن أقامها وأحسن أداءها من الأجر والفضل والإكرام، وأن ذلك يختلف زيادة ونقصا بنسبة قربها أو بعدها من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك بقوله: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ولذلك فإني نبهت الإخوان إلى أنه لا يمكننا أداؤها حق الأداء أو قريبا منه إلا إذا علمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة، وما فيها من واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار، ثم حرصنا على تطبيق ذلك عمليا، فحينئذ نرجو أن تكون صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، وأن يكتب لنا ما ورد فيها من الثواب والأجر. ولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس، حتى على كثير من العلماء لتقيدهم بمذهب معين، وقد علم كل مشتغل بخدمة السنة المطهرة جمعا وتفقها أن في كل مذهب من المذاهب سننا لا توجد في المذاهب الأخرى، وفيها جميعها ما لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال، وأكثر ما يوجد ذلك في كتب المتأخرين، وكثيرا ما نراهم يجزمون بعزو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وضع علماء الحديث جزاهم الله خيرا على بعض ما اشتهر منها كتب التخريجات التي تبين حال كل حديث مما ورد فيها من صحة أو ضعف أو وضع، ككتاب العناية بمعرفة أحاديث الهداية والطرق والوسائل في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل، كلاهما للشيخ عبد القادر ابن محمد القرشي الحنفي، ونصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ الزيلعي، ومختصره الدراية للحافظ ابن حجر العسقلاني، والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير له أيضا، وغيرها مما يطول الكلام بإيرادها. أقول لما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس ألفت لهم هذا الكتاب ليتعلموا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيهتدوا بهديه فيها راجياً من المولى سبحانه وتعالى ما وعدنا به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. الحديث رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه، وبعد، في هذه المقدمة المباركة التي استعرض فيها المؤلف رحمه الله هذا الموضوع، وهو موضوع الحديث الذي هو الدليل على الأحكام الشرعية التي كلف الله بها المكلفين من عالم الإنس والجن، ذكر أن العبادة إذا كانت بدليل من الكتاب والسنة فإنها تكون وفق ما جاء به الشرع، ولهذا أعني العلماء بتخريج الحديث وتمحيصه وتخليصه مما يشوبه مما ليس منه، حتى يكون الحديث واضحا جليا، وحتى تكون العبادة كما أراد الله جل وعلا وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فبهذه المقدمة مهد المؤلف رحمه الله من أن الصلاة من أهم الأعمال التي يجب أن يعتني المسلم في الوقوف على ما يدل عليها من الأدلة. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: سبب تأليف الكتاب. ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع، فقد رأيت من الواجب علي أن أضع لإخواني المسلمين ممن همهم الاقتداء في عبادتهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم كتابا مستوعبا ما أمكن لجميع ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم، بحيث يسهل على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا القيام بتحقيق أمره في الحديث المتقدم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا فإني شمرت عن ساعد الجد وتتبعت الأحاديث المتعلقة بما إليه قصدت من مختلف كتب الحديث، فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديه. وقد اشترطت على نفسي ألا أورد فيه من الأحاديث النبوية إلا ما ثبت سنده حسب ما تقتضيه قواعد الحديث الشريف وأصوله، وضربت صفحا عن كل ما تفرد به مجهول أو ضعيف، سواء كان في الهيئات أو الأذكار أو الفضائل وغيرها، لأنني أعتقد أن فيما ثبت من الحديث غنية عن الضعيف منه، لأنه لا يفيد بلا خلاف إلا الظن، والظن المرجوح وهو كما قال تعالى: لا يغني من الحق شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فلم يتعبدنا الله جل وعلا بالعمل به، بل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. فإذا نهى عن رواية الضعيف فبالأحرى أن ينهى عن العمل به. هذا وقد كنت وضعت الكتاب على شطرين أعلى وأدنى، أما الأول فهو كالمتن أوردت فيه متون الأحاديث أو الجمل اللازمة منها، ووضعتها في أماكنها اللائقة بها مؤلفاً بين بعضها، بحيث يبدو الكتاب منسجماً من أوله إلى آخره، وحرصت على المحافظة على نص الحديث ولفظه الذي ورد في كتب السنة، وقد يكون له ألفاظ فأوثر منها لفظاً لفائدة التأليف أو غيره، وقد أضم إليه غيره من الألفاظ فأنبه على ذلك بقولي: وفي لفظ كذا وكذا، أو وفي رواية كذا وكذا، ولم أعزها إلى رواتها من الصحابة إلا نادرا، ولا بينت من رواها من أئمة الحديث تسهيلا للمطالعة والمراجعة. وأما الشطر الآخر فهو كالشرح لما قبله، خرجت فيه الأحاديث الواردة في الشطر الأعلى مستقصيا ألفاظه وطرقه مع الكلام على أسانيدها وشواهدها تعديلا وتجريحا، تصحيحا وتضعيفا حسب ما تقتضيه علوم الحديث الشريف وقواعده. وكثيرا ما يوجد في بعض الطرق من الألفاظ والزيادات ما لا يوجد في الطرق الأخرى، فأضيفها إلى الحديث الوارد في القسم الأعلى
إذا أمكن انسجامها مع أصله، وأشرت إلى ذلك بجعلها بين قوسين مستطيلين هكذا دون أن أنص على من تفرد بها من المخرجين لأصله، هذا إذا كان مصدر الحديث ومخرجه عن صحابي واحد، وإلا جعلته نوعا آخر مستقلا بنفسه كما تراه في أدعية الاستفتاح وغيره، وهذا شيء عزيز نفيس لا تكاد تجده هكذا في كتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم أذكر فيه مذاهب العلماء حول الحديث الذي خرجناه ودليل كل منهم مع مناقشتها وبيان ما لها وما عليها، ثم نستخلص من ذلك الحق الذي أوردناه في القسم الأعلى، وقد أورد فيه بعض المسائل التي ليس عليها نص في السنة، إنما هي من المجتهد فيها ولا تدخل في موضوع كتابنا هذا. ولما كان طبع الكتاب بشطريه مما لم يتيسر لنا القيام به لأسباب قاهرة، فقد رأينا أن نطبع الشطر الأول منه مستقلا عن الآخر إن شاء الله، وسميته صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به إخوان المؤمنين، إنه سميع مجيب.
في هذا المقطع بيّن المؤلف رحمه الله السبب الداعي إلى تأليف هذا الكتاب، وأنه لم يوجد كتاب يضم هذه الأقوال بأدلتها وهذا الوصف، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلى الصلاة كصلاته، هذا سبب التأليف. وثانيا أنه بيّن طريقته في التأليف، وأنه يأتي بالمسألة ويأتي عليها بالدليل الذي التزم وألزم نفسه ألا يذكر في هذا الكتاب إلا ما صح سنده ومتنه، وأما الضعيف فإنه في طريقته رحمه الله في كتبه في تخريج أحاديث السنة الحديث الضعيف لا يلتفت إليه إلا ليبين حاله ووضعه، وإذا كان في العبادات فهو أشد بعدا على الاستشهاد به. ولهذا ذكر بأن الحديث الضعيف لا يفيد العلم اليقيني، وإنما يفيد الظن، والظن هذا لا يتعبد الله جل وعلا به الأمة، لأنه لا بد أن يكون دلالة الحديث على الحكم واضح، فإذا كان الحديث ضعيفا ففي السنة الصحيحة الغنية عنه. نعم،
تفضل. قال رحمه الله تعالى: منهج الكتاب. ولما كان موضوع الكتاب إنما هو بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كان من البديهي ألا أتقيد فيه بمذهب معين للسبب الذي مر ذكره، وإنما أورد فيه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب المحدثين قديما وحديثا. وقد أحسن من قال: أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ولذلك فإن الكتاب سيكون إن شاء الله تعالى جامعا لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه، بينما لا يجمع فيه من الحق أي كتاب أو مذهب، وسيكون العامل به إن شاء الله تعالى ممن قد هداه الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم إني حين وضعت هذا المنهج لنفسي، وهو التمسك بالسنة الصحيحة، وجريت عليه في هذا الكتاب وغيره مما سوف ينتشر بين الناس إن شاء الله تعالى، كنت على علم مما سوف ينشر بين الناس إن شاء الله تعالى، كنت على علم أنه سوف لا يرضي ذلك كل الطوائف والمذاهب، بل سوف يوجه بعضهم أو كثيرا منهم ألسنة الطعن وأقلام اللوم إلي، ولا بأس من ذلك علي، فإني أعلم أيضا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأن من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولله در من قال: ولست بناج من مقالة طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعري، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافية نسري. فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي أمرنا الله تعالى به المؤمنين، وبينه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وهو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة الذين ينتمي اليوم إلى مذاهبهم جمهور المسلمين، وكلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة والرجوع إليها وترك كل قول يخالفها مهما كان القائل عظيما، فإن شأنه صلى الله عليه وسلم أعظم وسبيله أقوم. ولذلك فإني اقتديت بهداهم واكتفيت آثارهم واتبعت أوامرهم بالتمسك بالحديث وإن خالف أقوالهم. ولقد كان لهذه الأوامر أكبر الأثر في نهجي هذا النهج المستقيم وإعراضي عن التقليد الأعمى، فجزاهم الله تعالى عني خيرا.
نعم، يعني كما أسلف في المقدمة وفي سبب تأليف الكتاب أنه سيلتزم فيه من الأحاديث ما صح سنده وعلى ما صح متنه وعلى سنده، وهذه هي طريقته رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره، وله جهود عظيمة في تمحيص كتب السنة المسانيد والمطولات والسنن كلها، يعني محصها ونقاها من الضعيف، وتجد له للكتاب صحيح وضعيف، صحيح الترمذي ضعيف الترمذي، وكذلك ابن ماجه والنسائي وغيرها كالترغيب والترهيب، كتب الحديث بذل فيها جهدا واسعا ورحمه الله رحمة واسعة، وبهذا التزم في هذا الكتاب أنه لا يكون إلا بما يرضي الله جل وعلا وإن سخط الناس، وهذا مطلب عظيم. إذا سعى الإنسان في إرضاء الله فقد نال المنى، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وإن سعى في إرضاء الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولذلك فإنه يشير إلى موقف الأئمة، أئمة المسلمين أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله رحمة واسعة، أنهم يتجردون من القول المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأما تعريف الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء.
نعم تفضل.
والصلاة في الشرع جاءت في القرآن العظيم لفظة الصلاة بالمعاني التالية: أولاً الصلاة بمعنى الدعاء بالمغفرة، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة من الله المغفرة والرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الثناء وطلب المغفرة والرحمة.
وهذا هو معنى تعريف الصلاة لغة الدعاء. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالصلاة في اللغة الدعاء. نعم.
وتأتي الصلاة أيضا بمعنى القراءة، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
أي لا تجهر بدعائك ولا تخافت به، يسمى الدعاء صلاة. نعم.
وتأتي الصلاة أيضا بمعنى الدين، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد.
نعم، في هذه الآية سميت الصلاة بالدين.
نعم. وتأتي الصلاة أيضا بمعنى موضع الصلاة، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
نعم.
وتأتي الصلاة أيضا بمعنى الصلاة الشرعية، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
يعني الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. نعم.
وتأتي الصلاة أيضا بمعنى الصلاة الشرعية ليوم الجمعة، ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
نعم.
وتأتي الصلاة أيضا بمعنى صلاة الجنازة، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.
نعم.
والمقصود هنا تعريف الصلاة الشرعية، فهي أقوال وأفعال مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا التعريف مأخوذ من الحديث الوارد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
كل صلاة يشترط لها الطهارة ويشترط لها التكبير فهي بهذه المثابة، وأنها مفتاحها الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وتحريمها التكبير يعني أن الإنسان إذا كبر فيها حرم عليه ما كان مباحا له قبل ذلك، فلا يجوز له الكلام إلا بالصلاة، بقراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتشهد الأول والأخير، الأقوال التي شرعت في الصلاة، كما يحرم عليه الأكل والشرب والالتفات وغير ذلك مما يناقض وينافي وضع الصلاة. وتحليلها التسليم إذا انتهى من صلاته بأركانها واجباتها وشروطها وتشهد التشهد الأخير ختمها بالتسليم. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: استقبال الكعبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله.
استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة في الفرض، وأما النافلة فإنه يتجاوز فيها ما لا يتجاوز في الفريضة، فيجب على الإنسان عند أداء الفريضة أن يستقبل القبلة بقدر الاستطاعة، فإن كان يشاهدها وجب عليه إصابة عينها، وإن كانت بعيدة عنه فإلى جهتها، وإن كان في سفر بليل أو نهار واحتاج إلى معرفة القبلة فعليه أن يسأل أو يستدل بمحاريب المسلمين أو يستدل بعلامات الكون، الشمس والقمر والكواكب، فإذا اجتهد وصلى وبان له أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة. وأما إذا صلى بدون اجتهاد وبدون سؤال وظهر أنه صلى إلى غير القبلة وجب عليه أن يعيد الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه.
هذه كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون في سفر على راحلته، وأنه إذا أراد أن يتنفل، والنافلة في السفر كالوتر، وأيضا إذا أراد أن يصلي وهو مسافر فلا مانع من ذلك، لأنه عنده مندوحة، فكان يستقبل القبلة براحلته ثم يثنيها إلى الجهة التي يريد ويتم صلاته، وهذا في النافلة. أما إذا جاء وقت الفريضة فإنه ينزل عن راحلته ويستقبل القبلة ويصلي قائما على الأرض. أما النافلة فيجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع.
هذه هيئة الصلاة في الجلوس، حال الجلوس، سواء كان على الكرسي أو على الراحلة أو في الطيارة أو في السيارة أو في الباخرة، في أي وسيلة من الوسائل، إذا كان جالسا يومئ بركوعه وسجوده ويجعل السجود أخفض من الركوع. نعم.
وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة.
نعم، كما أسلف.
وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس.
نعم، هذه هيئة من هيئات الصلاة التي وسع الله فيها على المسلمين، وأنهم إذا اشتبك الجيشان المسلم والكافر وكانوا يعني في هذه الحالة فإنهم يصلون رجالا أي ماشيين على الأقدام أو ركبانا على الإبل والخيل، يصلون إلى أي اتجاه كان، وتكون صلاتهم بالإيماء، يعني يومئ بركوعه وسجوده وهو يجاهد الكفار. وإذا كان هذا حال الصلاة في حال الخوف، وأن الله جل وعلا لم يأذن للمسلمين أن يتركوها في هذه الأوقات الحرجة عندما يلتحم الجيشان، حتى مع هذه الظروف الشديدة لم يؤذن للمسلم أن يترك الصلاة، فكيف بالإنسان آمنا، كيف به إذا كان آمنا في سربه معافا في بدنه يستطيع أن يصلي الصلاة على أحسن الوجوه ثم يرده عنها إما كسل وإما متاع من الدنيا زائل، وقد يكون والعياذ بالله اشتغال باللهو، اشتغال بالوسائل التي لا يجوز له الاشتغال بها في غير الصلاة. فصدق فيه قول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قد يظن بتخزينة يتركها ويذهب يصلي، يقول: إذا تركتها خربت التخزينة، أو المسلسل يضيع علي، أو الأهداف تسجل وأنا غائب. وهذا دليل على الضياع ودليل على سوء الحال. إذا كان الله جل وعلا لم يأذن للمقاتلين أن يتركوا الصلاة أو يؤخروها عن وقتها، فكيف يكون الإنسان بهذه المثابة وهو صحيح معافى لا يخاف على نفسه إلا الله؟ فليتق الله العبد المؤمن وليأتي إلى هذه الصلاة في أوقاتها جماعة مع المسلمين إذا نودي لها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله أعلم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، إذا وقعت بين طلبة العلم مشكلة أو اختلاف في مسألة ما ولم يعرف مع من الحق، فما هو المخرج منها، وبماذا تنصحونهم، ولمن يرجعون، وجزاكم الله خيرا؟
هذا المقام وهذه المسألة قد أوجد الله لها الحل. قال عز من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني في جميع الأحوال أمر أهمهم، سواء كان هذا الأمر في أمن أو في خوف، أذاعوا به، يعني نشروه بينهم، لا ليجدوا له الحل، وإنما تجاذبه الناس بهذه الطريقة. قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالحل هو أن يرجعوا إلى أولي الأمر، وأولي الأمر في هذا الموقف العلماء، يرجع طلاب العلم إلى من هو أكبر منهم سنا وأكثر منهم معايشة، وقد يكون يعني رجوعهم إلى الكبير فيه مصلحة ومنفعة، فيجد الحل المناسب. أما أن يجلسوا يعني مختلفين بدون حل، فلا يمكن أن يصدق طرف آخر إلا أن يكون هناك طرف ثالث، والطرف الثالث هم من أحال الله عليهم. قال عز من قائل في الآية الأخرى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا سؤال هنا أيضا. قلت: الظن لم يتعبد الله به إلا أن تكون الدلالة واضحة، كيف يجمع بينه وبين قول علماء الأصول والفقهاء أن أغلب الأحكام الشرعية ظنية؟ وجزاكم الله خير. قد تكون ظنية في اللفظ، لكنها باشتهارها وانتشارها يحصل بها العلم اليقيني، لكن الظن الذي لا يتعبد الله به هو الحديث الضعيف، كما أشار إليه المؤلف رحمه الله. الحديث الضعيف لا يفيد العلم، وإنما يفيد مجرد الظن، وقد يكون الظن إثما. أما إذا كان الحديث يعني من أنواع الحديث كالعزيز أو الغريب أو حتى المشهور، يقول علماء الحديث بأنها هذه الأقسام تفيد الظن، وهذا تعريف لفظي أو اصطلاحي. أما إذا تضافرت الطرق وكثرت حتى يصبح الحديث مشهورا أي مستفيضا بين الناس، فإنه يكون العمل به وإن كان لا يفيد العلم اليقيني.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.